العربي الجديد بودكاست. نزار قباني شاعر المرأة والسياسة.
هذه دمشق وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح.
شاعر المرأة وأي امرأة، إنها دمشق بكل ما فيها من سحر الأنوثة وغواية الياسمين، وهو فارسها الدمشقي الشاعر نزار توفيق القباني. في عام 1923 ولد في بيت من بيوت دمشق القديمة، فتعتق بعطر حبها وتشبع بنقاء أصالتها. هذا البيت القابع في حي مئذنة الشحم كان معقلاً من معاقل المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مبادئ الكتلة الوطنية وعلى التضحية في سبيل سوريا واستقلالها، والله على ما أقول شهيد.
كان والده يصنع الحلوى في النهار ويصنع الحرية في الليل مع كبار الزعماء السياسيين، فاعتقله جنود الاحتلال في معتقل تدمر الصحراوي. لذا ورث نزار الشغف بالعمل السياسي من والده، كما أنه ورث الشخصية الثقافية الجدلية من عم والده أبي خليل القباني الذي هز مفاصل الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر بثقافة المسرح. درس الشاعر الأدب على يد الأستاذ خليل مردمبيك، فنهل الشعر من منابعه والحب من أسرته، فكان شاعر الحب. ولكن للحب وقفة حزينة مع أخته الكبرى وصال، التي شهدت قسوة العالم تغتال حبا لم يولد بعد وهي في عمر غض، فأنهت حياتها ببساطة. وهكذا بدأت مسيرة الشاعر نزار مع الحب، بأول تضحية من أخته لأجل الحب. أصدر نزار قباني أول ديوان له وهو ما زال طالبا، وكان بعنوان قالت لي السمراء. أحدث هذا الديوان ضجة وصلت إلى مجلات مصرية هاجمه فيها حتى رجال الدين مثل الشيخ الطنطاوي، فجاء في مقالة له عن الديوان:
يشتمل على وصف ما يكون بين الفاسق والقارح والبغي المتمرسة الوقحة وصفا واقعيا لا خيال فيه، لأن صاحبه ليس بالأديب الواسع الخيال، بل هو مدلل غني عزيز على أبويه.
لم تكن مثل تلك الآراء لتشكل عامل إحباط للشاعر نزار، وهو الذي عايش وخالط تلك البيئة العربية التي تهاجم بخناجرها كل مختلف جديد، والتي قال فيها يوما:
أحبيني بعيدا عن بلاد القهر والكبت، بعيدا عن مدينتنا التي شبعت من الموت.
وبعيدا عن سيرته مع النساء، انضم نزار قباني إلى السلك الدبلوماسي وهو في 22 من عمره، وكان هذا العمل بوابته للتنقل حول العالم لمدة 20 عاماً، وكانت أبرز رحلاته التي تركت في نفسه أجمل أثر رحلته إلى إسبانيا التي عاش فيها أمجاد العروبة في قصيدته التي كتبها عنها:
في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما، تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها. هل أنت إسبانية؟ سألتها. قالت: وفي غرناطة ميلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة، وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ، ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي.
وصف فيها حنينه إلى الحضارة العربية في الأندلس من خلال فتاة إسبانية تخيلها:
عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد.
حظيت القضايا العربية بالجزء الأكبر من التأثير في حياته، فقد لازم الفراش إثر نكسة حزيران ليكتب بعد ذلك قصيدة هوامش على دفتر النكسة:
إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتل الذبابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا.
نشر سهيل إدريس صاحب مجلة الآداب هذه القصيدة على الرغم من مخاوف تعرض المجلة للمصادرة الفكرية، وصدقت التوقعات، فقد صودرت المجلة وأحرقت أعدادها في أكثر من مدينة عربية، حيث أثارت القصيدة عاصفة كبيرة لعنفها وقسوتها. غير أن هذا الهجوم لم يوقف نزار عن جلد الذات العربية، فقد تلت هذه القصيدة مجموعة قصائد تسير على الخط ذاته، مثل الاستجواب، الخطاب، الوصية، حوار مع أعرابي أضاع فرسه. وبدأ الهجوم على نزار قباني يبتعد عن الهجوم النقدي، بل بدأ يسير باتجاه الوشاية الرسمية لدى رئيس الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت جمال عبد الناصر، فقد منعت قصيدته من أن تذاع، إضافة إلى منعه من دخول الجمهورية المتحدة. فما كان من الشاعر نزار قباني إلا أن أرسل إلى الرئيس عبد الناصر رسالة مطولة يقول في جزء منها:
من منا يا سيدي الرئيس لم يصرخ بعد الخامس من حزيران؟ من منا لم يخدش السماء بأظافره؟ من منا لم يكره نفسه وثيابه وظله على الأرض؟ إن قصيدتي كانت محاولة لإعادة تقديم أنفسنا كما نحن، بعيدا عن التبجح والمغالاة والانفعال، وبالتالي كانت محاولة لبناء فكر عربي جديد يختلف بملامحه وتكوينه عن ملامح فكر ما قبل الخامس من حزيران.
تلغى التدابير التي قد تكون اتخذت خطأ بحق الشاعر نزار قباني، نزار قباني ومؤلفاته، ويدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة متى أراد. التوقيع جمال عبد الناصر.
تزوج الشاعر نزار قباني مرتين، الأولى من ابنة عمه، والثانية من فتاة عراقية اسمها بلقيس الراوي، تعرف إليها في أمسية شعرية له في العراق، وكانت تعمل موظفة في وزارة الخارجية العراقية، فتقدم لخطبتها، ولكن والدها لم يوافق، فتدخل الرئيس العراقي أحمد حسن البكر، واستطاع أن يقنع والدها بالموافقة ويخطبها له. على الرغم من أنه لقب بشاعر المرأة، إلا أنه ما من امرأة اقترن اسمه بها سوى بلقيس، فقد أحبها حباً كبيراً، ولكن الفراق المفاجئ الموجع كان له بالمرصاد.
شكراً لكم، شكراً لكم، فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة.
في عام 1981 ماتت بلقيس في أحداث انفجار تعرضت له السفارة العراقية في بيروت، وتخلد حزن الشاعر وألمه عليها في قصيدة بعنوان بلقيس.
بلقيس أيتها الشهيدة والقصيدة والمطهرة النقية، سبأ تفتش عن مليكتها، فردي للجماهير التحية. يا أعظم الملكات، يا امرأة تجسد كل أمجاد العصور السومرية.
موت بلقيس ترك في قلب الشاعر جرحاً لا يندمل، وقصائده تركت جراحاً في قلب العروبة. وفي عام 1998 مات الشاعر، وبكته سوريا كلها في جنازته التي خرجت من مسقط رأسه دمشق.
فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟ حبيبتي أنت، حبيبتي أنت، فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السببا. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. دمشق، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟ يا ابن الوليد، يا ابن الوليد، ألا سيف تؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشباً.